بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنا ما في الصوت. نسأل الله لنا ولكم العافية. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي الأحباب الأخيار، وعدنا أن تكون لنا محاضرة بعنوان ولادة القلوب، وهذه هي. أي الله يكرمك، امسك الآيات دي، ربنا يهديهم. أتبع عبد الله بن عوض جنبي بن يديك وين تبوك صلى الله عليه وسلم. الله ينبهنا من غفلتنا، غفلة المسلمين عن قلوبهم، بحيث أنك لو سألت أحدهم الآن كيف حال قلبك مع الله ما درى إجابة لهذا السؤال، كيف حال قلبك مع الله؟ إجابة هذا السؤال متحتمة على كل مسلم، أن يراعي قلبه، أن يراعي قلبه. يقول ابن القيم: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وعند الذكر، وعند القبور. فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. كثير منا ليس له قلب. كثيرا ما اقول للاخوان: تحسس قلبك، تحسس صدرك، لعله لا قلب لك. نسأل الله ان يهبنا قلوبا مخبتة تحبه وتوجل من اجله. ذكرنا ان اخطر ما في القلب ان تقع عليه العقوبة، وخطورة هذا انه قد تقع العقوبة على القلب فيعمى او يصاب، تقع العقوبة على القلب فيحرق به، او يمسخ كلبا او قردا او حمارا او خنزيرا، يمسخ القلب. وكم من صاحب قلب ممسوخ وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب ممسوخ مخسوخ به وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب اعمى اصم ابكم وهو مفتون بثناء الجهال عليه، معجب بستر الله عليه، وهو ملعون في السماوات. هذه خطورة القلب، انه ينبغي ان نتحسس قلوبنا بصفة دائمة، نتأملها، نعرف احوالها. كيف اصبح قلبك مخبت، لين، طيب، منكسر، وجد، مقبل، مطيع، أم أن قلبك قاسي، صف، غليظ، بعيد، جاف، منتفخ، مطرود من رحمة الله؟ أي القلبين قلبك يا عبد الله؟ نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يصلح قلوبنا. يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، يقول ابن القيم بعنوان فصل في طريق قريب موصل للاستقامة في الأقوال والأحوال والأعمال. شوف العنوان الخطير ده، فصل في طريق قريب موصل للاستقامة في الأقوال والأحوال والأعمال، موصل للاستقامة. هل نحن بحاجة إلى هذا الطريق؟ نعم يا شباب، نعم والله، نحن بحاجة إلى طريق يوصل إلى الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون. فنحن بحاجة إلى هذا الطريق. يقول: وذلك بشيئين. الطريق يكمن في شيئين: واحد، حفظ الخواطر. اثنين، صدق التأهب للقاء الله. حفظ الخواصر، والخواصر مبتدأ الهموم والإرادات. فإذا حفظت الخاطر من أن يكون خاطر سوء بعلمك بنظر الله إليك واطلاعه على قلبك، فإنك حين ذاك يصبح قلبك طاهرا نظيفا. فإن الشيطان يدخل القلب من ورود هذه الخواطر والإرادات فيزرعها في القلب. قال الله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال سبحانه وتعالى وعدهم، هذه الوعود والأماني من الشيطان هي الخواطر، أنها الخواطر الرديئة التي نسميها في عصرنا أحلام اليقظة، يسميها الشباب في عصرنا أحلام اليقظة. هذه الأحلام اليقظة التي تخطر على بال كثير من الشباب ويعيش فيها واهمة مددا طويلة، خواطر رديئة. إذا انشغل القلب بها تندد، وإذا تندد القلب تمكن منه الشيطان، وإذا تمكن منه الشيطان لم يستطع الذكر ولا غيره أن يؤثر في القلب. يحتاج القلب أن يطهر لكي يصل إلى الله. فأول طريق قريب موصل للاستقامة حفظ الخواطر، وذلك بشيئين. أولا أن تعلم أن الله مطلع على قلبك، لما واحد فتستحي أن يرى فيه هذه الخواطر الرديئة. نمرة اثنين لحفظ الخواطر شغل القلب بالخواطر الطيبة والأعمال الصالحة. الطريق الثاني الموصل أو العنصر الثاني الموصل للاستقامة صدق التأهب للقاء الله. يقول ابن القيم وذلك بأن يتجه القلب بصدق إلى الله. في محاضرة في مكان آخر تأخرت قليلا، قمت عن نصف ساعة على الإخوة، فجئت والإخوة جلوس كما أنتم ينتظرون، فقلت يا شباب وأنتم تنتظرون ماذا كنتم تصنعون؟ تعدين تعملوا إيه؟ ولا حاجة. فقلت ألم يخطر ببال أحدكم وهو جالس ينتظر أنه قد يموت الآن؟ خطر؟ ما أظن، ما أظن. هذا هو المطلوب، أن يخطر ببالك بصفة دائمة مستمرة وملحة أنك ستموت. متى؟ الآن، الآن. فتكون مستعدا متى؟ الآن. لماذا؟ للقاء الله. متى؟ الآن. لو أننا سألنا، لو أن ملك الموت دخل الآن فتفحص الوجوه ثم عثر على من يريد فقبض روحك، أنت أو أنت أو أنت أو أنت أو أنت، وانتقلت الآن إلى القبر، أي القبرين سيكون قبرك؟ روضة رياض الجنة قبر الحفر الناصر. نسأل الله ذات هذا رجاء وحسن ظن بالله، ولكن رجاء ينبغي أن يكون بعمل. اللهم أصلح قلوبنا. ينبغي أن يصاحب الرجاء عمل، عمل. هذا هو الاستعداد، صدق التأهب للقاء الله بقصر الأمل، بطرد طول الأمل. أملك أن تعيش إلى متى؟ قصة لطيفة تسمعونها كثيرا، أن رجلا قيل له صل بنا إمام يعني، قال إن صليت بكم هذه الصلاة لا أصلي بكم غيرها. يلوم أنت صلي بنا المغرب، قال له خلاص لو صليت بكم المغرب كنت أصلي بكم العشاء. فقالوا نعوذ بالله من طول الأمل، أو تظن أنك ستصلي العشاء؟ ارجع فلا تصلي، ما تصليش فيه طويل الأمل، انت مستني انك تصلي العشاء، هذا طول الأمل. نعوذ بالله من طول الأمل. فصدق التأهب للقاء الله أن ينخلع القلب من هذه الدنيا فيعيش في دار الآخرة. وهذا ما يسمى بولادة القلب، أن يولد القلب ولادة حقيقية كما ولد جسمك حقيقة، وكما كانت بطن أمك حجابا لك عن هذه الدار فولدت منها وأصبحت بارزا في هذه الدار، فكذلك النفس والطبع والهوى حجاب لقلبك عن دار الآخرة، يجب أن يولد منها ويخرج فيعيش في الآخرة. واضح؟ لا سؤال. صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لابد أن يولد قلبك كما ولد جسدك، جسدك ولد من بطن أمك، ساعة كنت في بطن أمك كان بطن أمك حجاب لك من هذه الدار، من دار الدنيا، أليس الأمر كذلك؟ بلى. فولدت خرجت بارزا إلى هذه الدار، مطلوب نفس الشيء من القلب أن يولد قلبك فيخرج من الطبع والنفس والهوى، يخرج من هؤلاء إلى الدنيا ليعيش في الآخرة، ليعيش في الآخرة. يقول شيخ الإسلام إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه هي، أن يولد قلبك من الدنيا فيدخل الجنة، دليله من الحديث الصحيح حديث أبو بكر وحنظلة، لما قال أبو بكر لحنظلة كيف أصبحت؟ قال نافق حنظلة. قال ولما؟ قال نجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين، رأي القلب اتولد وعايش هناك شايف الجنة والنار ايه؟ بعينيه، شايفهم بعينيه، فكأن رأي عين. تلك ولادة القلوب، وقلب قد ولد وخرج إلى فضاء العبودية وأنيس بحب الله ومعرفة الله وحبه، وتخلص من مشيمة الطبع وظلمات النفس والأواء. ده قلب ولد، نسأل الله أن يرزقنا ولادة لقلوبنا. هذا القلب الذي ولد تخلص من مشيمة الطباع، تخلص من ظلمات النفس والهوى، كما كنت في بطن امك في ظلمات ثلاث، ربنا كده يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، كذلك انت في قلبك قبل ان يولد في بطن الشهوات في ظلمات ثلاث، النفس والطبع والهوى. أولها النفس، وما أدراك ما النفس؟ النفس أيها الإخوة أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يقولوا رب ألهمني رشدي وقني شر نفسي، ولا يخطب خطوة إلا قال فيها ونعوذ بالله من شرور أنفسنا صلى الله عليه وسلم، كان يستحيذ من شر نفسه صلى الله عليه وسلم، فنفسك كلها شر. يقول ربك إن النفس لأمارة بالسوء، قال أمارة ولم يقل آمرة، أمارة يعني كثيرة الأمر بصفة دائمة تأمرك. ولذلك بعض الأحيان الإخوة لا يفرقون بين تسويل النفس ووسوسة الشيطان، بين تسويل النفس ووسوسة الشيطان، يقول لك أنا ما أصلي والشيطان بيوسوس لي فأسأل عن يساري، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تذهب الوسوسة تستمر، لأنها ليست وسوسة وإنما هو حديث نفس.
الشيطان مش موجود. كيف تفرق بينهما؟ الشيطان كل همه ان تعصي، اما نوع المعصية فهذا امر لا شان له به، هو عايز تعصي ربنا وخلاص. تعصي ربنا ازاي؟ تزني، تسرق، تكذب، تنافق، تقول، تنام عن الصلاة ما تصليش، وهكذا اي معصية. لكن النفس تصر على نوعية معينة من المعاصي. نفس تبقى حريصة على نوع معين فيه لذات ولا. ولذلك انظر الى اول معصية وقعت على ظهر الارض. ما هي؟ قتل هذه قابيل ابي. ربنا بيحدد انا يقول فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. انظر الى لفظة طوعت، اي ان الامر كأنه كان حديد والنفس تعمل ايه؟ تطوعه. زي ما تجيب مثلا قطعة حديد مستقيمة وعايز تطوعها مدورة على هذا المية، فتقوم تطوعها هكذا هكذا تفعل النفس، عشان كده اسمها امارة. ما ايه؟ امارة، مش بتعمل مرات، لا طوعها. يعني كان امرا صعبا فما زالت تعالجه حتى اطاعها وصار طيعا في يدها لينا. تقول له اقتله، اقول له ايه؟ لئن بسطت يدك قال لاقتلنك، قال انما يتقبل الله من المتقين. شوف كلام طيب، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. وده كلام اجمل، اني اخاف الله رب العالمين. وده كلام اجمل من الاثنين اللي فات. في الاولانية اول ما قال له لا اقتلنك قال له ايه؟ قال له طب انت تعلم مني انا ليه؟ ده اللي بيقبل وبيرد مين؟ الله سبحان الله العظيم. كأنه خطر على بالي ان يقول له انت تقتلنا انا ليه بقى؟ عندك ربنا. ولكن ما قالهاش ولا خطرت ببالي الواد اللي هيقتل. شفت ازاي؟ ما خطرتش ببال خبيث، لكن خطرت ببال شيطان من شياطين عصرنا، انه وصل انه يقول ان ربنا مات. دي مش عارفينها، دي عارفينها. وعشان كده تقولوا جايز التوب الله، لان وصل للفكرة دي التي لم يتوصل اليها الشيطان. ما خطرش بال الشيطان ان ربنا يموت، لكن تقال شيء عجيب. نسأل الله ان ينجينا من الفتن. شوف انا خطر ببالي الان انه ما قالوا لا اقتلنك، قالوا ايه؟ انما يتقبل الله المتقين. دور ربنا قبلني، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك. هذه بيسموها بقى الاسعاف. الثاني ما قال طب انا هموت ربنا، ما خطرتش ببالي ولا ببالي الشيطان. فالشيطان قال ايه؟ قال انظرني الى يوم يبعثون. انا مش عايز اموت، لكن تخطر ببالي شيطان من اهل عصرنا. شيء عجيب جدا والله، في منتهى العجب، قمة العجب. المقصود انه اول جريمة وقعت على ظهر الارض كانت بسبب النفس، والشرك الذي وقع في الارض بعد التوحيد كان بسبب النفس. السامري لما عمل حج ليعبده بنو اسرائيل، سيدنا موسى قال ما خطبك يا سامري؟ قال قبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. النفس، اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. النفس، عشان كده ما تضلش تزعل اخونا الفاضل لما بقول لو متنا دلوقتي
ووضعنا بالقبر، يبقى قبرك حفرة من حفر النار ام روضة من رياض الجنة؟ يقول بالجنة، روضة رياض الجنة. قلت اقول ده حسن ظن بالنفس، ده حسن ظن بالنفس. اواميت في يصل الجنة؟
ما اظن. صلى على رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام.
الناس ايها الاخوة، اخطر شيء عليك
وقد اتفق السالكون الى الله. وهذا الكلام لابن القيم في كتاب إغاثة الأفئدة، على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها.
نفسك الأمارة بالسوء قاطعة بينك وبين ربك، ولا يمكن أن يوصل إليه، أن يصل القلب إلى الله إلا بعد إمادة النفس. لذا أما ما دامت نفسك الأمارة بالسوء حية فلن تصل إلى الله.
ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى انقادت إليه وهي تضحك. عالجت قيام الليل سنة ثم تمتعت به 20 سنة، 20 سنة هكذا. إذا خطعت النفس وصلت انقلبت تلك المخاوف كلهن أمان، وحينئذ يسهل السير وتزول عوارض الطريق وتذهب مشقة العقبات، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي إليه، يفضي إلى المنازل والمناهل، وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد أعدت لرب الرحمن. فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. اللهم ارزقنا من فضلك يا رب، والله ذو الفضل العظيم. كيف نتخلص من انفسنا؟ جاء رجل الى ابي علي الدقاق فقال قطعت اليك مسافة، جاي لك من اخر الدنيا. قال ليس هذا الامر بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوة تبلغ المطلوب، فارق نفسك بخطوة تبلغ المطلوب. كيف نتخلص من انفسنا؟ اول خطوة للتخلص من النفس التبرؤ من الحول والقوة، والاعتصام بالله تعالى، وذلك بعدم رؤية النفس. إن مصيبة أكثرنا أنه يرى نفسه فلا يرى إلا نفسه، تلك قضية في منتهى الخطورة على الدعوة وعلى الداعي، على الشاب الملتزم وعلى طالب العلم، أنه يرى نفسه. بنقول عندنا في العملية كده، يقول لك ده شايف نفسه، شايف نفسه، هو يرى نفسه. فإذا رأى نفسه حجبت عنه كل أحد. وإذا بلغ الشيطان منك هذه فإنه يطمئن إليك تماما، يعرف خلاص إن أنت مفيش منك فايدة إذا رآك ترى نفسك. وإنما يسخر لك بعض شياطين الإنس الذين يثبتون لك هذه الرؤية. تلاقي مجموعة من الناس حولك يقول لك يا سلام، ده انت احنا مش بس زيك، ولا انت شفت زي نفسك، وفي النهاردة في العالم زيك زي بنقول ينفخوا فيه. فان كرهت ذلك اشتغلوا بذم الاخرين، فلان ده وحش في كذا، وفلان كذا، وفلان كذا، وفلان كذا. فاذا عابوا الكل لم يبق سليما الا انت، وهذا مدخل شيطاني اخر. فإن لم يكن دخل عليك الشيطان ليصنع ذلك لك بنفسه، بأن يوسوس لك فيذكرك حسناتك وينسيك سيئاتك. يقول لك انت من شهرين قمت الليل مرة، ومن 6 شهور صمت لك 3 ايام،
وانت حافظ القرآن وانت عملت وسويت ورحت وجيت وينسى سيئاته،
نعوذ بالله من شر هذا.
فاذا راى الانسان نفسه واعتز بها وكله الله الى نفسه.
واذا وكلك الله الى نفسك فانما يكلك الى ضعف وعودة وذنب وخطيئة، فتقع البلايا والرزايا. فإن لم يكن من الله توفيق للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده فيتخبط في بحار الظلمات.
إذا كان شيء نفسه يرى نفسه، ولكن المؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب، المؤمن لا يرى نفسه شيئا أبدا.
قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل احدكم الجنة عمله.
قالوا: ولا انت؟
قال:
ولا انت. هل رأى نفسه؟ ابدا. قال: ولا انت.
لما قال للسيدة عائشة رضي الله عنها:
اوجاءك شيطانك؟
قالت: اولي شيطان؟ قال: أبكر بابن آدم قرينه من الجن.
قالت: حتى أنت؟
قال: حتى أنت. شوف الرد إيه؟ غير أن الله، أنت برضه شغلين بالكم،
الله أعانني عليه، مش نفسه، وإنما الله. عشان كده في الأولانية ما قال ولا أنا،
قال ايه؟
الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فعدم رؤية الناس
يدفع الى الاعتصام بالله. يدفع الى الاعتصام بالله. قال الله: واعتصموا بالله هو مولاه.
اي اعتصموا بالله، فإن اعتصمتم به تولاكم، فإن تولاكم نصركم على أعدائكم وأول أنفسكم.
واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير،
ينصر. وقال الله: ومن يعتصم بالله
فقد هدي إلى صراط مستقيم. عدم رؤية النفس يا شباب تلك قضية القضايا، واصلا تنتبه اليه وتتفاعل معه وتنتفع به، الا ترى نفسك. كثير من الشباب حين يرى نفسه يصيبه الغرور والعجب والكبر والرضا عن النفس واحتقار الاخرين وازدراؤهم وعدم الاعتراف بالفضل لاهل الفضل وعدم الوفاء ورد الجميل ورؤية اخطاء الاخرين. يرى احدكم القزازة في عين اخيه ولا يرى الجزعة في عين نفسه. سببه رؤية شايف نفسه. نسأل الله ان يقينا شر نفوسنا. فاول طلقة تطلقها من مسدس العبودية على نفسك بألا تراها، بألا تراها، ألا ترى نفسك، وإنما تكون كما يقول ابن القيم منكسرا ذليلا لله كالإناء المرطوب الذي يداس بالأقدام ليس فيه منفعة ولا فائدة أبدا، ليس فيه منفعة ولا فائدة أبدا إلا أن يتولى صانعه جمعه وإعادته إلى مكانه. ولذلك قالوا أنه لا ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه وعرف ربه. إلا من عرف نفسه فوقف بها عند حدها، فلم يتجاوز ولم يتعد طوره، ولم يقل هذا لي، وإنما عرف أنه ليس به ولا منه ولا له ولا فيه خيرا البتة.
يعرف كده ان هو من نفسه هو في خير ابدا ابدا اطلاقا ولا منه بيجي شيء. فتكسيره نعمة نعم الله عليه لما يعرف ان هو ما فيش منه خير وانما منه الشر. لما ربنا يعطيه يستعظم نعم الله عليه. طب يا رب بتديني على ايه؟ انا ما استاهلش. فينكسر ويتم لله. وهذا ينقلنا الى الطلقة الثانية الرصاصة الثانية التي تطلقها على نفسك الامر بالسوء. دم النفس. دم النفس. ان تذم نفسك. وهذا دم السلف جميعا. وبه كانوا يعملون. ويتوجهون. ويستفيدون ويستعدون. لو نظرت الى السلف ابتداء من الصحابة رضوان الله عليهم عمر بن الخطاب وان كانت هذه تأتي بسؤال فرص قال يا عبد الله بن مسعود حين يقول لو تعلمون من نفسي ما اعلم لضربتموني بالنعم. ومحمد بن وائل حين يقول لو ان للذنوب ريح ما قدر احد ان يجلس اليه. محمد بن واسع هذا لو كنتم لا تعرفونه فهو من اسياد التابعين. كان رجلا عابدا موفقا عاملا. كان جعفر الصادق يقول اذا رايت من قلبي قساوة ذهبت الى محمد بن واسع فنظرت في وجهه نظرة فزادني ذلك خشوعا اسبوعا. محمد بن واسع كان يخرج الامتياز في سبيل الله وكان عابدا وكان وجهه كأنه وجه تكلى. كان يخرج الامتياز في سبيل الله. وهذا هو الجمع الفريد عند السلف بين العبادة والعلم والاجتهاد والطاعة والجهاد في سبيل الله. جمع فريد. انك تجد اليوم طالب العلم لا يقوى على عبادة الله. هو بس بيطلب علم بيذاكر ويتعلم وينام بالليل ما بيقومش الليل. ليه؟ لانه طالب علم. ما عندوش عبادة. وهكذا العكس بالعكس. للأسف الشديد طالب علم سيئ يعني مقاقة في الكتب وجسمه ضعيف هزيل لو زقيته كده توقعه تقتله. ها؟ وهذا ليس دم السلف سبحان الله. شيخ الامام البخاري كان اسمه ايه؟ السرماري. السرماري احمد السرماري. شيخ الامام البخاري. هو عنه الامام البخاري صحيح. السرماري كان يقول الامام البخاري ما رأيت في الاسلام مثل شجاعة احمد السرماري. فسمعه حرسي شرطي برا سمعه فدخل قال انت تقول انك لم تعرف في الاسلام اقوى ولا اشجع من احمد السرماري؟ قال انا لا اقول هكذا. انا اقول ليس في الجاهلية ولا في الاسلام اشجع ولا اقوى من احمد السرماري. احمد السرماري هذا في يوم كان دخل غزوة في حرب فقال والله لا اقاتل اليوم الا بطنب خيمة. عمود خيمة. عمود تيشير اربعة. عمود تعوض خيمة يأي فلسيس. ينزعه ويقاتل به. فلما وقف بين يدي العدو قال انتم والله لا اقتلن به اليوم الف. بهذا العمود. فيقتل به يومها الفا فلما اتم الالف رفع الاخير فوق العمود. رجل. لؤلؤ العادلي كان عامل ايه؟ لؤلؤ العادلي لما جمع كان بعد صلاح الدين ان جماعة من الصليبيين. لؤلؤ العادلي هذا كان للأسف الشديد كان مولى كان عبدا. سمع ان 100 جندي من الفرنسيين جاءوا ليعبروا البحر ليهدموا الكعبة. فقال ايدوني بـ100 قيد. فأخذ 100 قيد وخرج إليهم وحده يقابل 100 فارس فيكتفهم ويربطهم في ذيل حصاره فيجرهم حتى يدخل بهم القائرة مصر ثم يتولى العلماء قتله. انا اقول هذا مثال على ان العلماء والدعاء ورواة الحديث كانوا عبادا وكانوا مجاهدين في نفس الوقت، جمعوا بين هذه مثالية الاسلام، هذه شمولية الاسلام. وابن واسع جاء الى مالك بن دينار فقال يا ابا يحيى ان كنت من اهل الجنة فطوبى لك. فقال ينبغي لنا اذا ذكرنا الجنة ان نخلى، نسأل الله ان يرزقنا واياكم الجنة وان يجيرنا من النار. وقال محمد بن واسع اي ربي لم ارض لك نفسي طرفة عين قط، لم ارض لك نفسي طرفة عين قط. هؤلاء الثلاث كان هذا حالهم مع انفسهم. بعضهم يحكي عنه بعض تلاميذه فيقول جاءنا يوما في نعلين باليين، جزمة مقطعة على مرض، فنظرنا اليه وقلنا ما هذين النعلين. لسحنا رأسي السلف يا اخوة، كما نقول دايما فعلا اذا ذكر السلف افتضحنا كلنا. سفهمهم كانت ايه؟ بيقولوا ما هذين النعلين الباليين. فقال والله انا لي 60 سنة على الارض، عملي لطلب الجنة لا يساوي احدى هذين النعلين. نسأل الله ان يهدي نفوسنا. شوف الانشغال به، يقولون انت جاي في حذاء مقطع. فتذكر هناك زي بلال بالضبط، بلال بن رباح كان في سباق بين الابل، فقالوا له من الذي سبق؟ كان سباق في الخيل. قالوا من الذي سبق؟ قال الذي سبق. قال انا اسألك عن الخيل. قال وانا اخبرك عن الخير. تعلق القلوب بالآخرة ينسي الإنسان نفسه فيذمها فيتخلى عنها لا يتذكرها إطلاقا. الثالث سوء الظن بالنفس، سوء الظن بالنفس. وقد سبق أن ذكرت لكم قول هشام الدستوائي. ننتقل اليوم إلى قول رجل آخر وهو يونس ابن عبيد، معدود من صغار التابعين، معدود من صغار التابعين. يونس ابن عبيد في يوم عيد أضحى ذبح 20 بعيرا وقال لغلامه اذهب فأعطي فلان وأعطي فلان وأعطي فلان حتى وزعها جميعا. ثم قال والله بعد هذا ما اظن ان يتقبل الله مني شيئا، واني لاخشى ان اكون من اهل النار. يونس بن عبيد يقول هذا، واني لاخشى ان اكون من اهل النار. يعلق الذهبي في السير فيقول ومن لم يظن انه من اهل النار فهو مغرور امن لمكر الله، فهو مغرور يامن مكر الله. يونس بن عبيد هذا هو الذي جلس مرة مع حول بن عبد الله وكان تاجرين، فقال كلاهما والله ما اعلم ان في مالي درهما حلالا. هذا من سوء الظن بالنفس، حول بن عبد الله وهذا الرجل يقول ما اعلم ان في مالي درهم حلال. قال الذهبي والظن بهما انهما والله لا يعلمان في مالهما درهما حراما. قلت والله ولا درهم في شبهه، ولا درهم في شبهه. كيف يونس بن عبيد هذا كان شغلته يا شباب، كان عمله في بيع الحرير، كان خزان يبيع الخز. ذكرت حاجة في الصنع، كان خزازا يبيع الخز. هذا الرجل في مرة جاءه مشتري من بلاد افريقيا،
فقال له بكم هذا الفترة؟ فترة من خز يعني ثوب حرير. فقال له بعشرين درهم. أذن المؤذن فطواه وركنه وانطلق إلى الصلاة. فصلى وجلس يذكر الله فتبقه غلام. ففتح الدكان وباع فترة الخز للإفريقي بكم؟ بأربعين.
فلما عاد يونس بن عبيد قال اين المطرف؟ قال اشتراه الافريقي. قال بكم؟ قال باربعين. قال ويلك. واخذ الاربعين وانطلق يعدو خلف الرجل. فقال تعال تعال. قال ما بالك؟ قال اشتريته بكم؟ قال باربعين. قال هو بعشرين. خذ عشرين.
قال انا رضيته.
انا اشتريته باربعين وايه؟
وراه اجيبني باربعين.
قال يا اخي لا تتعب نفسك. اما ان تأخذ عشرين او ترد علي مصرفي وتأخذ اربعينك.
هو عشرين.
فقال من انت؟ قال انا رجل من المسلمين.
قال بالله من انت؟
قال انا عبد الله.
قال استحلفتك ان تقول، ما اسمك الذي سمتك امك؟
قال انا يونس بن عبيد. قال الله، انت يونس بن عبيد، والله انا لنكون في نحر العدو، فاذا ضاقت بنا السبل قلنا يا رب يونس بن عبيد فرج عنا.
تاجر النهارده داخل واشتغل في التجاره
ينسى الالتزام، صح ولا لا؟
ينسى الالتزام والله، ينافق ويكذب ويسرق و و وينسى التزامه كان التزامه في حدود المسجد. اما في التجارة
فعشان تبقى تاجر لازم تبقى حرامي. زعموا
ابدا.
كما ذكرت لكم هذا الجمع الفريد للسلفين الصالح،
يونس بن عبيد هذا يكون في ماله درهم حرام؟
ابدا والله. جاءته امرأة مرة بمطرف خزن وقالت ان اهلي يبيعونك هذا بعشرين درهما، فاعطاه لجاره بستين درهما، فاعطاه لجاره. قال هذا كم يساوي ان اشتريته؟ قال مئة. قال ذهبي ايتها الجارية فاستأذني اهلك في ان اشتريه بمئة وعشرين.
قالت ان اهلي امروني ان ابيعه بستين.
قال ذهبي فاستأذنيهم في مئة وعشرين والا فلا.
يونس بن عبيد كان يبيع مرة مطرفا وعنده جماعة من اصحابه، فلما نشر المطرف،
احنا قلنا المطرف اللي هو ايه؟
توب توب حليل. لما نشر خالده عشان راجل يتفرج، نظر احدهم فقال سبحان الله فطواه وقال الم يصلح التسبيح الا هنا،
ورفض ان يبيع.
كأن هذا الذي قال سبحان الله يستحسنه، يجمله في عين المشتري.
النهارده في ناس بتقعد ناس مخطوفة.
قال له الم يصلح التسبيح الا هنا
وطواه وابى ان يبيع.
يونس بن عبيد
اقول ايه؟
قصته طويلة طويلة. التعامل واجب، والتعامل الواجب ان يكون اليوم في عصرنا منا نحن الملتزمين.
ان قدر الله في الشهر القادم تاتي خطبة الجمعة لنتكلم عن واجب الشاب المسلم في هذا العصر، اسلمة الحياة، ان نعيش اسلامنا واقعا.
يبقى الاسلام واقع موجود مشاهد في الارض، مش اسلام صورة فقط. لا.
يونس بن عبيد هذا الذي تاجر مع ثلاثة من اصحابه، فلما جاءوا عند توزيع الارباح قال كلمة فلان داخلة في حسابنا؟ قالوا نعم. قال اعطوني رأس مالي والربح لكم. كلمة فلان دي كانت ايه؟ قال والله ما كسبنا فيه الا يسيرا. كان بيقول للزبون، زبون بيشتري فبيقول له كم ديك؟ بيقول له 10 قروش. يقول له لا ب 8. يقول له والله احنا كسبانين فيه الا حاجه بسيطه. قال له خلاص انت بتكذب، احنا كسبانين كتير. لا اريد، هل مثل هذا يكون في ماله درهم حرام؟
ها؟ ولا درهم في شبهه؟ مش ممكن. امثال هؤلاء
لا يبقى. ومع ذلك هو يسيء الظن بنفسه، يسيء الظن بنفسه. أربعة، الطلقة الرابعة على النفس ذل النفس لله. أيها الأخوة، إن النفس فيها حب للعلو والاستكبار. يقول الله إن الإنسان
لا يطغى الرآه يعني يطغى يتجاوز الحد الطغيان مجاوزة الحد إن لما طغى طغى الماء ذهب إلى فرعون إنه طغى في النفس ميل إلى الطغيان لا يعاند إلا بذل أن تذل النفس لله لله ولذلك عمر بن عبد العزيز كان إذا كتب كتابا فأعجبه مزقه وإذا خطب خطبة فأعجبته قطعها قطعها لم يستكملها وأنا أقول هذا لا يصلح دائما لعلاج النفس فكل نفس لها نوع علاج بعضنا ممكن يقف على المنبر وتعجبه خطبة يومين يقطعها وينزل يوم يعجبه النزول يفرح بنفسه ولذلك كان عندنا أئمة يصلون في رمضان يصلوا أربع أجزاء أو خمسة في قيام رمضان فثلاثة أئمة يتغيرون فكان أحدهم مسافرا فاستبدل به أخ آخر فجاء المسافر فقلنا للأخ البديل اقعد أنت فلما قلنا له اقعد أنت سحر ولا ملوش حق المفروض ان ملوش حق التكليف مش الإحفاء تماما المفروض يعني فلما زعل وظهر عليه الغضب وترك المسجد ومشى ذهبت اليه طب تعالى فقال لا انا اكتشفت ان انا ما كنتش بصلي لله ما كنتش بصلي امام لله وعشان كده زعلت لما عفيت فحلفت ان انا مش هصلي في المسجد قلت له علاجك انك تصلي لان عدم الصلاة انتصار انتصار انك علاج انك تصلي بقى دلوقتي لانك ما بتصليش لنفسك انت بتصلي مكر صح ولا لا علاج النفس يحتاج الى فن نعم انفسنا تعرف احد السلف يقول ايه يقول كم بعاد في خلع الرياء من قلبي وكلما نزعته كأنه ينبت على لون اخر تشيلوا من هنا يطلع لك من هنا قلت لكم حسنوا نواياكم انت جاي هنا ليه النهارده عشان تسمع جاي ليه بعضنا جاي يتفرج بعضنا جاي او يقضي وقت وبعضنا جاي كذا وجاي كذا وجاي كذا وبعضنا جاي لكي يتعلم ليعمل نسأل الله ان يرزقنا حسن النية ولكن يدخل عليه الشيطان خليك موجود عشان فلان يشوفك وعشان فلان يعرفك وعشان تقابل فلان وعشان تقعد مع فلان وعشان تاخذ كذا وتعمل كذا وتسوي كذا يتدخل النفس لكي تضيع عليك تلك النية الصالحة نسأل الله ان يرزقنا صلاح النية اللهم اصلح نوايانا فذل النفس لله تأديبها تربيتها هجرها هجرها علمكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لربيعة بن كعب الأسلمي سلني فقال أسألك مرافقتك في الجنة فقال أعني على نفسك بكثرة السلوك أعني على نفسك أن نفسه هي القاطعة المانعة من وصوله إلى مرافقة النبي في الجنة يعينه عليها بإيه؟ بكثرة السجود. خمسة الطلقة الخامسة عقوبة النفس في الدنيا وتحذيرها وتخويفها من عقوبة الآخرة. كان سالم كان الأحنف بن قيس يضع يده على شعلة المصباح ويقول حس يا حنيف ما حملك على صنع كذا يوم كذا حط ايده على النار ويقول حس يا حنيف حس هل لك طاقة وصبر على نار الدنيا نار الآخرة تفضل هذه بسبعين عشان كده أحد الإخوة جاي بنته متبرجة كبيرة وشعرها نازل كده فقول لا يا بنتي انت متبرجة جاي البسي خمار انت مش خايفة من النار قالت لا انا ما بخافش من النار قلت لابوها حط ايدها على النار عشان تخاف ايوه لكي تخاف مش من باب التعذيب لا وانما فقط تذكير ربك اللي قال كده قال سبحانه وتعالى أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها. ما احنا بنقراها كتير كده، انا عايزك المره تاخد بالك. نحن جعلناها ايه؟ تذكره ومتاع. تذكره الاول، مش بس عشان تسوي الطعام، مش بس عشان تسوي الذره واللحمه، لا، ده في الاول تذكره، وبعدين متاع. تذكره الاول لكي تتذكر نار الاخره. لذلك كان عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، اذا دخل السوق وراى الرؤوس المشويه يغمى عليه، رؤوس الدواب المشويه فتتقلص الشفاه، يتذكر وهم فيها كالحون. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. يا ما بنشوف النار قدامنا نتذكر. ليه؟ لاننا خدنا على كده غفلة، خدنا ان احنا نشوفها ولا نتذكر ولا نتبصر. لذلك ينبغي ان تعاقب نفسك لكي تنتبه. وعقوبة النفس تختلف. سبق ان ذكرت لكم ان عبد الله بن وهب القاضي المصري قال: نويت كلما غتبت انسانا ان اصوم يوما. لعقوبة كلما اغتاب واحد يعمل ايه؟ يصوم يوم. فكنت اغتاب واصوم حتى اجهزني الصيام، فنويت كلما اغتبت انسانا ان اتصدق بدرهم، فغلبني حب الدراهم فتركت الغيبة. ينبغي ان نتفنن في معاقبة نفوسنا. ما قمت تقولنا برضو نفس المثال الفجر، ما قمت الفجر النهارده، يبقى الليله الجايه ما فيش نوم، الليله اللي بعديها يبقى الفجر في المسجد. ده مثال. لقيت نفسك بتغطش نظرك في الطريق وانت ماشي في الشارع، ما بتغطش نظرك، تقول كل نظره بجنيه، ب 10 جنيه نظره، ب 10 جنيه تيجي تحطهم في صندوق المسجد، هتصبح مفلس، هتضطر تمتنع وهكذا تؤدب نفسك. النهارده غاب المؤدبون، وغاب المربون، وقل المزكون. فلذلك ينبغي ان تتولى انت بنفسك تربية نفسك، تأديبها، تأديبها، تربيتها، توجيهها، صنعها. الواد يتعب نفسه، بتتعب من القيام يقوم، بتتعب من الصيام يصوم، يحاول ان يربي نفسه وان يهذبها وان يوجهها. هذه النفس خمس طلقات. الاولى عدم رؤية النفس بالاعتصام بالله وصدق اللجء اليه. 2 ذم النفس. 3 سوء الظن بالنفس. 4 ذل النفس لله عز وجل بعبوديتها له. 5 عقوبة النفس في الدنيا وتحذيرها من عقوبة الاخرة. تقول لها: يا نفس، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. فمن الان يا نفس اجعلي بينك وبين الشر امدا بعيدا. بقي الهوى، وهذا اخطر. وقد ذكر علاجه ابن القيم في 50 نقطة الهوى والطبع، نذكرهما في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل وقدر. الحمد لله رب العالمين. هل يجوز للرجل عندما يخرج من السفر الطويل او القصير ان يقبل محارمه او هم يقبلوه، مثل عمته، خالته، اخته؟ هؤلاء محارمه. وهذا يجوز اذا امنت الفتنة. اذا امنت الفتنة، لاننا في عصر كله فتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. واقسم بالله صادقا غير حقيقي اننا ومنذ اسبوع نعالج مشكلة الاخ فيها جن. يقول: دخلت فوجدت ابي يزني في زوجتي. فتن. والجرائد تقرأ من البلايا السوداء. ف
تقرأ من زنا اخف اخته ولد وامه. عارفين قصة الولد مع امه دي؟ قصة مشهورة. امرأة مات عنها زوجها، كانت موجودة في جريدة الجمهورية من سنة تقريبا، فوجئت بتعب وارهاق، راحت للطبيب قال لها انت حامل. ايه اللي حصل؟ حامل ازاي؟ ده انا زوجي ميت بقاله 10 سنين. معاك مين في البيت؟ معاها ابنها. اتاري ابنها بيقدم لها كوبايه اللبن كل يوم ويحط لها فيها منوم، فاذا نامت زنى بها. امه كثير، يعني القصص من هذا كثيره جدا. فالمقصود اننا ينبغي ان نحتاط لهذا الامر. ولذلك كثيرا ما اقول للاخوات، وان كانوا الاخوات عندكم عاملين هيصه ما سمعوش ولا كلمه، انا سامعهم وهم مش سامعيني، لكن بنقول للاخوات ان يحتاطن. الاخت ما تقعدش متزينه قدام اخوها ولا ابوها ولا عمها ولا خالها، هؤلاء محارمها صحيح، لكن الان الفتن بقت محيطة بالشباب من كل جهة، والشباب مش قادر يفرغ، لو طير شقة ولو طير يتجوز، فالمصائب سوداء. فنقول انه يجوز اذا امنت، اذا امنت الفتنة بهذا الشرط من باب سد، من سد باب الزرايع. هل يجوز له الخلوة باخت زوجته بنت عمه ويسلم عليها؟ لا يجوز لك ان تخلو باخت زوجتك لانك لست محرما لها، فانها ليست محرمة على التأبيد، وانما تحريم مؤقت. بعض المعالجين بالقرآن يستخدم النار وقد يضربه على وجهه، فلا زجائز. احنا قلنا احنا مش مصحين من اصله على مسألة العلاج. نحن نعتقد ان الجن يمس الانسان ويدخل جسم الانسان، هذا صحيح، لكن طريقة العلاج كلها من اولها لاخرها بدعة، وهذان المذكوران حرام. النار احرق بعض الصحابة مجموعة من النمل، فقال صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار الا خالق النار، لا يعذب بالنار الا خالق النار. والضرب على الوجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الوجه، لا تضرب الوجه. معرفت لها جارتها المتبرجة ملابس مبللة لتنشرها مع انها ملابس قصيرة، فهل انا شاركتها في معصية؟ نعم، هذا من التعاون على الاثم والعدوان. هل التفكير في الغنى من الحلال ليسخر ذلك في طاعة الله مع ان القلب مشغول بذلك على الدوام، هل هذا فساد في القلب؟ نعم، هذا غاية الفساد، غاية الفساد ان ينشغل القلب بالدنيا، انشغال القلب. انتوا ايه الحكاية؟ مش عايزكم الاسئلة كتير لانه غاية الفساد انشغال القلب بالدنيا. وانا مضطر اتوسع في المسألة شوية لانها تشغل بال كثير من الشباب. ان الفقر يا شباب، وراجعوا الكلام ده في كتاب مختصر من هذه القاصدين صفحة 361، بيقول ايه؟ يقول ان الفقر ليس مطلوبا لذاته، يقول وكشف الغطاء في هذا ان ما لم يكن مطلوبا لذاته وانما مطلوبا لغيره ينظر في القصد من ورائه. راجع المسألة، ده كلام بمعناه. فالمقصود في النهاية ان الفقر مش مطلوب لذاته، والغنى مش مكروه لذاته، وانما المطلوب تفريغ القلب لله. فكم من فقير مشغول القلب بالمال وغني غير حريص ولا مشغول، فهذا الغني افضل من ذاك الفقير قطعا. المطلوب ان القلب يفرغ لله سبحانه وتعالى، كيف يفرغ القلب لله؟ سؤال بالرضا، اللهم ارزقنا الرضا. كيف يستجلب الرضا؟ بسكون القلب تحت مجاري الاقدار. هدي السلف الدائم، اكتبوا عنوان كده عندك على قرطك على طول يرن في ودانك، كانوا لا يطلبون مفقودا ولا يردون موجودا. ده الرضا. الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل البيت عندك اكل، ياكل، مفيش اكل، يقول ايه؟ صائم.
صلى الله عليه وسلم. في فراش ينام على فراش، ما فيش فراش ينام على الارض صلى الله عليه وسلم. ما عاب طعاما قط، لا يتكلفون مفقودا ولا يردون موجودا. هذا هو الرضا. الرضا كيف ترضى؟ ازاي نحط للرضا؟ كيف يسكن القلب تحت مجاري الاختيار؟ قال علمك يقينا بان قدر الله نافذ وان امر الله غالب. تعرف ان انت مهما عملت لن تحصل الا ما قدره الله لك. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله. كالاجابة على سؤال لعن الاخوة امس بيسأل بيقول انا مريض نفسيا ورحت الاطباء كتير وما فيش فايدة وتعالجت كتير وما فيش فايدة، انا مريض نفسيا. فقلت المسلم لا يمرض نفسيا ابدا. صح؟ ليه؟ لان بيقولوا مريض نفساني ليه؟ عندنا في الفلاحين بيقولوا انه زعلان ليه؟ انت زرعتها بطيخ وطلعت بطاطا. طب زعلان ليه؟ صلى الله عليه وسلم. يقول انت زرعتها بطيخ طلعت بطاطا. المسلم حتى في هذه لا يتعب. ليه؟ لان هو ربنا اللي صنعها كده. فيعمل ايه؟ ينطر. المهم ان هو زرع. ان الله يلوم على العجز ولا يلوم على الكيف. العقل اعمل. وبعدين زي ما بنقول دايما الدعاة اجراء عند الله، اينما ارادهم ان يعملوا عملوا، اينما وكيفما وحيثما ارادهم ان يعملوا عملوا، ثم قبضوا الاجر المعلوم. ثم تتجه الدعوة الى اي مصير، فهذا شأن صاحب العمل لا شأن الاجير. انت بتعمل وبعدين النتيجة ايه عند مين؟ مش مشكلتك انت، مش مسؤوليتك، مش قضيتك، انت تعمل. تدعو سيدنا نوح قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. الدعوة لم تتيجي عكسية، يقول لهم تعالوا عملوا ايه؟ فروا. ومع ذلك لم يلم، لم يلم. فالمقصود هنا ان ترضى. كيف ترضى؟ بعلمك ان قضاء الله نافذ وان امر الله غالب. احنا طولنا كده يا دكتور حسن، طولنا يا شباب. طيب تاخذوا الورقة دي هدية في التعليق على ان امر الله غالب. بيقول ايه؟ يقول امر يعقوب، دي مأخوذة من سورة يوسف، وسورة يوسف كما سماها الله احسن القصص. امر يعقوب ابنه يوسف الا يقص رؤياه على اخوته فيكيد له كيدا، فغلب امر الله حتى قصر. برضو قال لهم اراد اخوته قتله، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضه، فغلب امر الله حتى صار ملكا وسجدوا بين يديه. انظر للمقدمات، اترمى في الشوك، باعوه فشروه بثمن رخص، دخل شغال عند امرأة العزيز، اترمى في السجن بضع سنين. كل دي تقول انه يبقى عزيز؟ تقول مقدماتي ما تقولش ابدا. ولكن غلب امر الله فطار، والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يقول اراد الاخوة بإلقائه في السب أن يخلو لهم وجه أبيه، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. أبوكم بصص ليوسف كده ونسيكم خالص، شيلوا يوسف عشان يشوفكم. أراد الإخوة أن يخلو لهم وجه أبيهم فغلب أمر الله فضاق عليهم قلب أبيه. مش وجهه لقلب، فضاق عليه القلب أبيه. وافتكر يوسف بعد 70 سنة او 80 فقال يا أسفا على يوسف. هم عايزين وشه بس يتلبسوه، قلبه فضل فيه
يوسف وبعد كده افتكروا قال يا أسف على يوسف. تدبروا ان يكونوا بعد يوسف قوما صالحين. قالوا كده قالوا اقتلوا يوسف واطرحوه ارضا يخلو وجهكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين اي تائبين. فغلب امر الله حتى نسوا الذنب واصروا عليه حتى اقروا بين يدي يوسف في اخر الامر بعد 70 سنة وقالوا انا كنا خاطئين. ارادوا ان يخدعوا اباهم بالبكاء والقميص وجاءوا اباهم عشاء يبكون وجاءوا على قميصه بدم كذب. فغلب امر الله فلم ينخدع وقال بل سولت لكم انفسكم امرا. احتالوا في ان تزول محبة يوسف من قلب ابيه. فغلب امر الله فازدادت المحبة. دبرت امرأة العزيز انها ان ابتدرت العزيز بالكلام غلبت يوسف. صح. والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد. زي بيقولوا ايه خذوهم بالصوت لا يغلبوه. اول ما فتح الباب ما جزاء من اراد باهلك سوءا عرضت القضية وحكمت ونفذت. ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. عرضت وحكمت يسجن او عذاب اليم. فغلب امر الله حتى شهد شاهد من اهلها فقال استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. دبر يوسف لنفسه ان يتخلص من السجن فقال للناس اذكرني عند ربي. فغلب امر الله فنسي الساقي فلبث في السجن بضع سنين. تعلم هنا ان امر الله غاز. ان امر الله غاز. مهما دبرت واحتلت ووجهت ورحت وجيت وعملت احد يتفكر وتحلم انك انت تعمل العملية الفلانية وتكسب فيها 1000 جنيه والالف جنيه تحطهم في العملية الثانية يبقوا 10,000 جنيه وال10,000 جنيه مش هتعمل. واحد ترسم زي يقول قصور من الرمال. لما يشتغل بطاعة الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا وايه ويرزق من حيث لا يحتسب. فانتبه لهذه المسألة ولا تشغل قلبك بهم الرزق. لا تكونوا بالمضمون مهتمين. المضمون الرزق ده مضمون. لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضي. لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضي. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين. شفيت وعوفيت الحمد لله. اخي يقول احكي لي ايه اللي حصل يعني شاء الله. خلاص ده طيب نكتفي على اظن ما فيش داعي لموضوع الاسئلة. سؤال ما حكم الدين اذا ركب مسلم في سيارة وبها بعض النصارى هل يقرأهم السلام؟ لا تبدأوهم السلام. ما هو البرهان الذي رآه يوسف؟ قلنا لا نشغل انفسنا بمثل هذا وانما اعمل على ان تصدق كيوسف فاذا هممت رأيت برهانا. ساعتها مش هتسأل عن البرهان. ما هو مقدار الزكاة في الأموال الورقية إذا حال عليه الحول وما هو أقل حد للزكاة؟ نصاب الزكاة إما للفضة وإما للذهب. فنصاب الفضة 600 جنيه 600 جنيه مصري ونصاب الذهب 3000 وكسر. ولكن الأنفع والأصلح للفقير والأحوط لدينك أن تخرج على نصاب الفضة وبمقدار 2.5% يعني 25 جنيه كل 1000 جنيه. مسافر يجمع ويقصر المغرب والعشاء فيصليهما في وقت المغرب والقصر الجمع مع التأخير أفضل فيصليهما في وقت المغرب أيصلي الوتر معهما؟ لا أجل. رجل أثبت بشهود أن امرأته زنت نسأل الله العافية فهل لها من حقوق عنده اذا طلقها؟ يا اخي غورها في داهية طلقها.
مديها لي عزة يعني انت ناقي عليها ليه؟ المرأة عندما تتصدق لابد لزوجها ان يعرف بهذه الصدقة. اذا كانت تتصدق من مال زوجها فان له ان يعرف هذه الصدقة ان تستأذنه في ان تتصدق او تعلمه بعدها ان تتصدق برضاه حتى تؤجر ويؤجر. اختي تستعين دائما بقضاء اي شيء بقراءة الفاتحة لعمر بن الخطاب. هذه بدعة منكرة بدعة منكرة. امرأة ايضا تقول انا مجربة عدية ياسين ما اراهاش مرة يسورة ياسين سبع مرات الا ويحصل اللي انا عايزاه. فقلت هذا تلبيس من ابليس لم يحصل اللي هي عايزاه ولا حاجة. وكذلك المرأة التي تستعين بقراءة الفاتحة لعمر بن الخطاب لما كان الرسول يريد شيئا كان بيقرأ الفاتحة لعمر بن الخطاب. قلت ماذا فعل رسول الله في غزوة بدر؟ بالدعاء في غزوة الأحزاب بالدعاء. فعليك بالدعاء أن تتجه إلى الله وهذه بدعة منكرة لا تزيدك من الله إلا بعدا. قراءة الفاتحة عموما بدعة. يعني أختي تشكو أن زوجها أصبحت الدنيا عنده أهم شيء. ماذا تصنع؟ أصابه فتور شديد. فنقول ان مثل هذا يكلم من يشبه فيذهب اليه ويدعوه ويذكره بفناء الدنيا واهمية القرب من الله سبحانه وتعالى والعمل على طاعة الله سبحانه وتعالى وترك ما هو فيه من الفتور ان يؤتيه الموت وهو على ذلك فيلقى الله وهو عليه غضبان. شاب منذ زمن بعيد قد ارتكب جريمة الزنا وشرب المخدرات ثم تاب والتزم لكن دائما خائف من هذا الذنب الكبير. وهذا من زمن بعيد ولكن دائما تتذكر هذا الذنب حتى الموت. هذا مطلوب ان تتذكر هذا الذنب حتى الموت مطلوب. فانك كلما تذكرت الذنب زادك ذلا وانكسارا وخوفا مطلوب. احد السلف ورجع هذا في شرح حديث رقم 24 اظن في جامع العلوم الحكم حديث يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك. يا ابن ادم لو اتيتني بتراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بترابها مغفرة. في شرح الحديث ابن رجب بيذكر عن بعض السلف انه يقول احصيت ذنوبي فبلغت اقل من 30 ذنبا. شوف الناس عد ذنوبه حياته كلها الآية اقل من 30 ذنب. يقول فاستغفرت لكل ذنب 100,000 مرة وصليت لكل ذنب 1,000 ركعة وختمت لكل ذنب القرآن 100 مرة ثم لا آمن أن يؤاخذني الله بهذا أن يؤاخذني الله بهذا. هو صنع كل هذا توبة من هذه الذنوب ذنب ذنب يمسكه يمحصه ويتوب منه ويصنع كل هذا ليتوب الله عليه. بس الله يتوب علينا وعلى المسلمين. أوصته والدته إذا ماتت ليلا أن يدفنها نهارا فهل يتم وصيتها؟ وهل هذا من عمل أهل السنة؟ للأسف الشديد ان انا ما جيتش بالسيارة فعندنا وصية مطبوعة برسلها لكم ان شاء الله وصية شرعية جامعة شاملة شافية كافية بإذن الله تعالى فهو ممتازة جدا. اميز ما فيها انها بدأت بالعقيدة لان اهم ما يوصى به العقيدة. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. فكانت وصية الانبياء بالعقيدة فبدأت فعلا بكنود العقيدة كلها حوالي 32 بند في العقيدة شامل العقيدة. ثم بعد ذلك مسألة التغميض والتغسيل والتكفين والدفن على السنة والبراءة من كل ذلك والوصية بالمال والذكر ان شاء الله عز وجل نأتي بها ويبقى كل واحد يكتب فيها اسمه بس واسماء من يريد انهم يدخلوا عليه اللي يصلوا عليه اللي يغسلوه اللي يكفنوه اللي ينزلوا على القبر اللي يقعدوا على قبره بعد موته بعد دفنه يكتب بس الاسماء وصية على السنة اولى من ان يوصي الرجل بشيء وهو ليس من السنة. اكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.